بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على افضل المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين، وتمام باحسان الدعوة. باب القول في خطاب الواحد هل يكون خطابا للجميع؟ قال القاضي رحمه الله تعالى: اذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم العين الواحدة هل يكون خطابا للجميع مع المشاركة في الجنس ام لا؟ إنا لا نعرف عن مالك رحمه الله تعالى نصا في ذلك، والذي يدل عليه في ذلك مذهبه هو أن الخطاب خطاب الله تعالى أو خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم لعين من الأعيان خطاب للجميع. وذلك أن مالك رحمه الله تعالى روى حديثا عن أبي هريرة في الموطأ أن رجلا أفطر في رمضان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يطعم 60 مسكينا أو يصوم شهرين متتابعين. الحديث احتج بذلك في من أكل في شهر رمضان متعمدا لغير عذر أن عليه الكفارة، فهذا يدل على أن مذهبه ما قلناه. ومما يوضح ذلك أيضا أنه روى حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فأوجب مالك رحمه الله تعالى أن يكون الحكم في النساء كلهن مثل الحكم فيها، وعولا على الحكم في الحيض على هذا الحديث. والحجة لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خطابي للواحد خطاب للجميع، وهذا نص فيما ذكرناه فوجب الحكم به، وبالله التوفيق. لا خلاف بين أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم باللفظ العام فإن هذا يكون خطابا لعموم الأمة، كما إذا قال: يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا، أو قال: من فعل كذا، أو نحو ذلك، أن يكون أن هذا خطاب عام. فإذا خاطب شخصا بحكم بأن قال له فعل كذا، خاطب شخصا واحدا بحكم بأن قال له فعل كذا، فقد اختلف الأصوليون هل خطاب الواحد خطاب للأمة جميعا أم أنه خطاب لذلك الشخص، فلا يحكم له بالعموم إلا بدليل آخر كالقياس ونحوه. والشيخ هنا ذكر أن خطاب الواحد عند مالك رحمه الله تعالى خطاب للعموم، والمشهور عند الأصوليين وخصوصا عند المالكية منهم خلاف ما ذكر. والمشهور أن هذا رأي السادة الحنابلة، هم الذين يرون أن خطاب الواحد هو خطاب للجميع. والجمهور يرون أن الأصل في خطاب الواحد أن لا يكون عاما ولا يعمم إلا بدليل آخر كالقياس أو إذا دلت قرائن على تعميمه حينئذ. وهنا استدل لذلك ببعض الأحاديث التي أوردها مالك وكانت في الأصل خطابا لشخص واحد، كاستدلاله بأن رجلا أفطر في رمضان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يطعم 60 مسكينا أو يصوم شهرين متتابعين، فاحتج بذلك على أن من أكل في شهر رمضان متعمدا لغير عذر أن عليه الكفارة. وهذا رأي السادة المالكية والحنفية، فإنهم يرون أن الكفارة في رمضان شهر سببها هو انتهاك حرمة الشهر، فمن أفسد صومه متعمدا بأي مفسد كان جماعا أو أكلا أو شربا أو استمناء أو رفضا للنية فإنه تلزمه الكفارة الكبرى، خلافا للشافعية والحنابلة كما هو معلوم. بالنسبة لأصل هذه الكفارة هو حديث الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أهلكت أهلكت يا رسول الله. والحديث فيه أن الرجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع على امرأته في نهار رمضان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. فالشافعية والحنابلة نقحوا العلة حتى وصلوا إلى الجماع وتوقفوا عنده، فقالوا: كونه أعرابيا هذا وصف غير صالح للتعليل، كونه ينتف شعره أو يرفع صوته هذا غير صالح للتعليل، وكون المرأة امرأته أيضا أي زوجته هذا غير صالح للتعليل. فلما وصلوا إلى الجماع قالوا: هذا وصف مناسب صالح للتعليل، فالعلة في الكفارة هي كونه جامع في نهار رمضان، فقصروا الحكم عليها. وزاد المالكية والحنفية في تنكيح العلة فأضافوا وصفا يرونه مناسبا، وهو ألغوا خصوص الجماع وأناطوا الحكم بما هو عام من ذلك، وهو تعمد إفساد الصوم وانتهاك الزمن. واستدلوا لذلك بأن بالإجماع على أن الكفارة لا تلزم إلا في رمضان، فمن كان في قضاء رمضان فجامع فإنه لا تلزمه كفارة، فدل هذا على أن لخصوص الزمن اعتبارا، فالزمن له اعتبار ليس مجرد الإفساد وليس مجرد الإجماع، بل لانتهاك هذا الزمن الخاص اعتبار. والمسألة كما ذكرنا مسألة خلافية، الحديث اللي احتج به لا أصل له، وهو خطابي للواحد خطابي للجميع، هذا الحديث قال أهل الحديث إنه لا أصل له. هو أحيانا خطاب الواحد قد تقوم قرينة على التخصيص، وحينئذ لا يقاس عليه بل ينفرد به الحكم، مثلا كشهادة خزيمة وكحديث أبي بردة بن نيار مثلا في ذبحه للشاة. شهادة خزيمة هذا من شهد له خزيمة شهادته بشهادة رجلين، هذا خاص بهذا الرجل فلا يقاس عليه أي شخص، حتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه أفضل من خزيمة، ولكن شهادة أبو بكر شهادة رجل واحد، لأن هذه مزية خاصة بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل. فإن قامت قرينة على التخصيص تعين التخصيص، وإن قامت قرينة أيضا على التعميم تعين التعميم، والخلاف فيما إذا لم يوجد ما يدل على التعميم والتخصيص هل خطاب واحد حينئذ يكون خاصا به أو عاما، هذا هو محل الخلاف. باب القول في العموم يخص بعضه. مذهب مالك رحمه الله تعالى في العموم إذا خص بعضه هل يكون ما بقي على عمومه أو يتوقف عنه حتى يقوم دليل يدل على خصوصه أو عمومه. ليس يختلف أصحابنا في أن ما بقي بعد قيام الدليل على خصوصه أنه على العموم، والدليل على ذلك أن الله عز وجل خاطبنا بلغة العربي ووجدناهم يقولون إذا أمروا من تلزمه طاعتهم وامتثال أوامرهم أعطي بني تميم كذا وكذا، أنه يلزم المأمور أن يعطيهم ما أمروا به، فإذا قال له بعد ذلك لا تعطي شيوخ بني تميم شيئا لا يكون في ذلك منع لإعطاء من بقي من الشبان، لأن عطية الكل ثابتة بالأمر، فخروج البعض من الجملة لا يدل على إبطال الكل، وذلك معقول عندهم وهو مشهور في لسانهم، فوجب أن لا يخرج عن ذلك، وبالله التوفيق. هذه مسألة أصولية مشهورة، وهي هل العام يبقى حجة في أفراده بعد التخصيص؟ معناه إذا خصص العام هل يبقى حجة في ما لم يدخله التخصيص من أفراده؟ مثلا الله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة، الميتة مخصصة بميتة الحيوان البحري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، بل إن بعضهم قال إن التخصيص أيضا ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى في قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، فقالوا الصيد هو ما يصطاده الإنسان والطعام هو ما لا يصطاده الإنسان مما يقذف به البحر، والبحر لا يقذف إلا الأموات، البحر لا يقذف الأحياء، فهذا دليل على أن الميتة ميتة البحر مباح. طيب إذا ماتت شاة من الغنم هل يمكن أن نستدل على حرمة أكلها بقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة؟ هذا العام الذي خصص هل يبقى حجة في الأفراد التي لم تخصص أو لا يبقى؟ جماهير الأصوليين على أنه يبقى حجة، وهو مثل ذلك بمثال من لغة العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والحديث كذلك. مثلا إذا قال القائل أعطي بني تميما كذا، مثلا أعطي بني تميم، قال له مثلا أعطي بني تميم كذا، ثم قال له لا تعطي شيوخ بني تميم شيئا، هل يمكن قوله لا تعطي شيوخ بني تميم هل يكون إخراجا لشبانهم؟ لا يكون إخراجا لشبانهم، أعطي بني تميم كذا، هذا إنما يخرج من أخرجهم هم وهم الشيوخ للشبان.
بأن ما بقي من مفردات العموم تبقى على الظن. أو اليقين أو أنها بتوقف فيها.
هو دلالة العام على أفراده أصلا دلالة ظنية ليست دلالة قطعية عند الجمهور خلافا الحنفية. ولكن الذين يقولون إن العام لا يبقى حجة بعد تخصيصه يقولون إنه قد أخرج بعضه فتطرق الاحتمال أيضا إلى خروج بقيته بدليل آخر قد لا نطلع عليه، وتطرق الاحتمال يسقط الاستدلال، لكن هذا ضعيف. نعم، ولكن تطرق الاحتمال هنا ضعيف جدا لأن الأدلة موجودة. يعني نعم. باب القول في القياس على الخصوص. مذهب مالك رحمه الله تعالى، هل يجوز أن يقاس على المخصوص أم لا؟ أن المخصوص إذا عرفت علته جاز القياس عليه، وإلى هذا ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله، والحجة لذلك هو أن الحكم للعلة، فإذا وجدت علق عليها الحكم، وذلك مثل قول الله عز وجل الزانية والزاني يجلد كل واحد منهما 100 جلدة، فكان ذلك عاما في كل زانية وزاني سواء كان عبدا أو حرا، ثم خص من ذلك الإماء بقوله عز وجل فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ثم ألحق العبيد بالإماء في الاقتصار على نصف حد الحر من طريق القياس، وكانت العلة الجامعة بين الإماء والعبيد وجود الزنا مع الرق، فثبت بذلك جواز القياس على المخصوص. وبالله التوفيق. هذه مسألة التخصيص، تخصيص العام بالقياس، هل يجوز تخصيص اللفظ العام من القرآن والسنة بالقياس أم لا؟ الجمهور يرون أن القياس يخصص لأن دلالة العام على أفراده ظنية، والقياس دليل ظني، والظن يجوز أن يخصص الظن. مثال ذلك أن الله تعالى قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهذا لفظ عام، الزانية اسم محل بأل الجنسية فهو عام في كل زان حرا كان أو عبدا، والزانية اسم محل بأل الجنسية فهو عام في كل زان حرا كان أو عبدا ذكرا أو أنثى. نعم، خص الشارع النساء بالقرآن الكريم، النساء الإماء، الإماء خصهن القرآن الكريم في قول الله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني أن الإماء عليهن 50 جلدة، عليهن نصف ما على المحصنات أي ما على الحرائر من العذاب. بقي الرجال، هل يمكن أن نخصص عموم الآية هنا بالقياس بأن نقول لا فرق بين العبد الذكري والأمة لاجتماعهما في العبودية وفي الزنا فالحكم واحد، فنقيس العبد الذكر على الأمة بجامع أنه لا فارق، ونقول العبد أيضا يجلد 50 جلدة. هذا مذهب الجمهور أن العامة يخص بالقياس، أن القياس يقع به التخصيص. فتبين هنا أن قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة خص بالنص في الإماء وخص بالقياس في العبيد الذكور، أما الإماء فقد خصصتهن الآية فعليهن نصف ما على المحصنات، وأما العبيد الذكور فقد خصصهم القياس. هذا مذهب الجمهور. باب القول في الاستثناء عقب الجملة. عند مالك رحمه الله تعالى الاستثناء والشرط إذا ذكر عقب الجملة، عقب جملة من الخطاب، هل يكون رجوعهما إلى جميع ما تقدم أو يكونان راجعين إلى أقرب المذكورين وهو الذي يليهما؟ والذي يدل عليه مذهب مالك رحمه الله تعالى أن يكون الاستثناء راجعا إلى ما تقدم إلا أن تقوم دلالة على المنع منه، وذلك أنه قال شهادة القاضي في مقبولة متى تاب لقول الله عز وجل ولا تقبل لهم شهادة، ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك، فجعل الاستثناء راجعا إلى جميع ما تقدم من الفسق وقبول الشهادة. والدليل على صحة ذلك هو أن الاستثناء رفع لحكم كلام متقدم قد نط بعضه ببعض حتى صار كالكلمة الواحدة، فوجب أن يكون راجعا إلى جميعه، إذ ليس بعضه بالرجوع إليه ولا من بعض. ومما يبين ذلك أن الله عز وجل قال: في لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فكان الاستثناء عاما في جميع ما تقدم، إذ لم يكن بعض السنين بالرجوع ذلك إليه أو لا من بعض، لأن جميع ذلك مرتبط بعضه ببعض، والله أعلم. هذه المسألة لا تختص في الاستثناء في الحقيقة، إذا وقع الاستثناء أو الوصف أو الغاية أو الشرط بعد جمل، فهل يرجع إلى جميعها أو يرجع إلى بعضها؟ مثلا إذا قال رجل: أوقفت نخيلي على أخوالي، وعقاري على أعمامي إلا الفاسق منهم، هل يكون الفاسق مستثنا من الجملتين أو يكون مستثنا من الجملة الأخيرة فقط؟ يعني أوقفت مثلا بساتني على أخوالي وعقاري على أعمامي إلا الفاسق، هذا الاستثناء الذي ورد هل يكون منصبا على الجميع فيكون الفاسق خارجا من الجميع أو يكون راجعا للأخير فقط؟ مذهب مالك وهو مذهب الشافعية أيضا أن الأصل الرجوع إلى الجميع ما لم يدل دليل على خلاف ذلك، خلاف للحنفية بأنهم يخصصون بالأخير ويجعلون الأول ليس فيه استثناء. مثال ذلك من الوحي قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هنا 3 أشياء جاء بعدها الاستثناء: جملة الأولى فاجلدوهم 80 جلدة، جملة الثانية ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، والثالثة هي وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. التوبة قطعا ترفع الفسق، لأن الاستثناء لا بد له من شيء ينصب عليه، فالأخير قطعا داخل، قطعا الأخير داخل، معناه أن التوبة ترفع الفسق. الأول غير داخل قطعا، لأنه قامت أدلة على أن الحد لا يسقط بالتوبة، حد القذف لا يسقط بالتوبة، حدود الأصل أنها لا تسقط بالتوبة إلا حد الحرابة، لأن الله تعالى قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فهذا استثناء بالنص. هنا الخلاف في قبول شهادة القاذف، مثلا أبو حنيفة يرى أنه لا تقبل شهادته ولو تاب، لأن الأصل عنده في الاستثناء أن يكون راجعا إلى الجملة الأخيرة فقط. ومالك رحمه الله تعالى يرى أنه لا مانع من رجوعه إلى الجملتين الأخيرتين، وهو أن التوبة ترفع الفسق وتصح بعدها الشهادة، مفهوم؟ نعم، هذا محل هذا طبعا كله إذا لم تقم قرينة تدل على دخول الجميع أو خروجه، فإن قامت قرينة على دخول الكل أو خروجه فلا إشكال في ذلك، وإلا فإن أصل مالك رحمه الله تعالى رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل، وهذا كما قلنا لا يختص بالاستثناء. مثلا بنفس المثال السابق، مثلا إذا قال: أوقفت نخيلي على أخوالي وداري على أعمامي الصالحين منهم مثلا أو نحو ذلك، هذه الصفة هل ترجع للجميع أو ترجع للثاني؟ الأصل عند المالكية أنها ترجع للجميع. باب القول في الأوامر هل هي على الفور أو على التراخي؟ ليس عن مالك رحمه الله تعالى في ذلك نص، ولكن مذهبه يدل على أنها على الفور، لأن الحج عنده على الفور، ولم يكن ذلك كذلك إلا لأن الأمر اقتضى، والحجة له قول الله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال المفسرون: إلى الأعمال التي تغفر ذنوبكم، وهذا عام في كل عمل، فأمرنا بالمسارعة والتراخي ضد المسارعة، فدل على أن الأوامر على الفور دون التراخي. فإن قيل قوله عز وجل: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، يدل على وجوب المبادرة إلى ما يسقط الذنوب ويوجب غفرانها، لأن المغفرة إنما تكون للذنب، وليس في ظاهر الآية إلا وجوب التوبة، وما يوجب التكفير للذنوب التي يستحق عليها العقاب، وهذا لا خلاف في وجوب المبادرة إليه. فمن زعم أن غيره من الأفعال بمنزلته فعليه إقامة الدليل. قيل له: سائر أفعال الطاعات والحسنات تغفر بها السيئات، قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. والمبادرة إلى فعل ما أمر الله به من الطاعات والشرائع مما تغفر به السيئات، فثبت ما قلنا، الله أعلم. الأمر المطلق اختلف فيه هل يتوجه على الفوري أو على التراخي، وهذا له فروع كثيرة، منها مثلا حج المستطيع. الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت، أو حج البيت بفتح الحاء وكسرها، قراءتان متواترتان، من استطاع إليه سبيلا. هل هو واجب على الفوري أو على التراخي؟ إذا لزمت الإنسان كفارة، هل يلزمه أداؤها على الفور أم له أن يتراخى في فعلها مثلا؟ وهكذا، هذه الأوامر المطلقة التي لم تقيد بزمان معين، هل هي واجبة على الفور أم هي واجبة على التراخي؟ مثلا قضاء الفوائد، ذكر صلاة كان قد نسيها من يوم أمس أو قبل أيام، هل يجب عليه أن يصليها على الفور أو على التراخي؟ اختلف العلماء. بالنسبة للمالكية عندهم قولان في المسألة، المشهور عند المتقدمين من المالكية وعن الإمام مالك رحمه الله تعالى القول بالفور، وذهب المغاربة من المالكية إلى القول بالتراخي، قال في المراقي وبالتراخي قال أهل المغرب، يعني أن أهل المغرب قالوا كنه للفور أصل المذهب، وهو لدى القيد بتأخير أبي، وقال بالتأخير أهل المغرب. سبب الخلاف يرجع إلى حج النبي صلى الله عليه وسلم. من أسباب الخلاف هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة، في شهر رمضان من السنة الثامنة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، بل ولم يحج في السنة التاسعة. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة فتح مكة واعتمر بعد أن أنهى غزوة حنين والطائف، أحرم من الجعرانة واعتمر صلى الله عليه وسلم، وفي السنة التاسعة لم يحج ولم يعتمر، وتفرغ لاستقبال وفود العرب، وسميت سنة الوفود، ولم يغزو في هذه السنة إلا غزوة واحدة وهي غزوة تبوك. وفي السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج على الفور، لكنه أقام الموسم في السنة التاسعة، فأمر أبا بكر على الحج وأمره أن يحج بالناس. فاستدل بهذا من يرى أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج على الفور. الذين يرون الفور وهم معظم الأصوليين وغالبية الفقهاء يقولون إن القياس على النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا باطل، إذ قد علم بكليات الشريعة وقواعدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يبين للناس شرائعهم، ومن ذلك حجه صلى الله عليه وسلم، وقد أطلع على موته قبل أن يموت، ولذلك أمر بتخيير نسائه فخيرهن، وهذا ليس من شأننا نحن، نحن لا نطلع على وفاتنا فلا نعلم متى نموت. وأيضا الأوامر الشرعية المطلقة الدالة على المسارعة إلى الخير كثيرة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم واستبقوا الخيرات، هذه أيضا تدل على المسارعة والمبادرة. ثم أيضا إننا إذا قلنا إن الأمر على التراخي فهذا فيه إشكال، وهو أن نقول هذا التراخي إما أن يكون إلى وقت معين أو أن يكون غير محدود. إذا قلنا مثلا للمستطيع لا يجب عليك أن تحج الآن، فإما أن نقول له لا يجب عليك أن تحج حتى تكون ابن 60 أو ابن 70 أو حتى تأتي 10 سنوات أو 20، هذا التحديد لا وجود له في الشرع. الاحتمال الثاني أن نقول له لا، يجب عليك أن تحج على الفور، ولا يوجد وقت معين يتعين فيه عليك الحج. هنا متى يأتي الوقت الذي إذا مات فيه الإنسان قادرا على الحج كان مفرطا في هذا الركن، وكان عذرا له أمام الله تعالى أن الحج ليس واجبا على الفور؟ لا بد من وجود وقت إذا بلغه المكلف يكون قد فرط. فإذا قلنا بالتحديد فالتحديد لا دليل له، وإذا لم نقم بالتحديد فإنه حينئذ لا بد من وقت معين إذا بلغه المكلف يكون قد فرط في فعل هذه العبادة. فلذلك جمهور الفقهاء الأصوليين يرون أن الأوامر على الفور، وهو المحفوظ عن مالك رحمه الله تعالى، وإن كان المغاربة من أصحابه اختاروا التراخي.
ثمرة الخلاف الثبوت في الذمة
من ذلك، ومنها الإثم أيضا كذلك ونحو ذلك. نعم. باب القول في الأوامر، هل تقتضي تكرار المأمور به أم لا؟ قال القاضي رحمه الله تعالى: الأمر بالفعل إذا تجرد هل يقتضي تكراره أم لا؟ ليس عن مالك رحمه الله تعالى فيه نص، ولكن مذهبه عندي يدل على تكراره، إلا أن يقوم دليل. والحجة لذلك حديث سراقة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حجتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركوني ما تركتكم، وقيل في خبر بل للأبد. وسراقة عربي، فلولا أن حكم الخطاب في اللغة يجب ذلك، وإلا فما وجه مسألته عن ذلك؟ لأن الأمر لو كان لا يعقل منه إلا مرة واحدة لم يسأل سراقة عن الأبد، ولا سواه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكان يقول له: إذا أمرت بأمر معروف معناه في لغتك فلما تسأل عما تعقله من الأمر؟ فإن قال قائل: هذا ينقلب عليكم، لأنه لو كان الأمر يجب التكرار لما كان لسؤاله معنى، ولقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أمرت بأمر مفهوم معقول في لسانك أنه للتكرار، فلما تسأل عما تعقله في الأمر؟ قيل له: فائدة سؤاله ها هنا هو أنه لما رأى الصلوات والصيام يتكرران، وكانت المشقة العظيمة تلحق في الحج ولا يكون مثلها في سائر العبادات، ثم ورد عليه الأمر الذي يوجب التكرار، خاف أن يكون بمنزلة سائر العبادات التي تتكرر، فحين سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كان الأمر يوجب فعل مرة واحدة لما كان لسؤاله معنى، لأنه ليس بخاف أن يتكرر فيسأل عنه. قال القاضي رحمه الله تعالى: وعندي أن الصحيح هو أن الأمر إذا أطلق يقتضي مرة، وتكراره يحتاج إلى دليل، والدليل على ذلك أن معنى قوله صلوا المراد منه فيما توجبه اللغة فعلوا صلاة، وقوله صلوا ثم صلوا يقتضي فعل صلاتين، وكذلك لو قال صلوا 10 صلوات أو 10 أيام اقتضى عددا أكثر من ذلك، وكذلك إذا قال صلوا أبدا، وهذه ألفاظ قد وضعها أهل اللغة للتكرار، فإذا ورد الأمر مجردا منها لم يدل بمجرد قوله صلوا إلا على فعل مرة واحدة، والله أعلم. هذه أيضا مسألة مشهورة من مسائل الأمر، وهي: هل الأمر يقتضي التكرار أم لا؟ معناه إذا أمرك الشارع بأمر هل يجزئك ويكفيك أن تفعله مرة واحدة أم لا بد أن تكرره؟ فالأمر يقتضي تكراره. استظهر الشيخ هنا من استقرائه لمواضع كلام الإمام أنه يرى أن الأمر يقتضي التكرار، وإن كان هو في نفسه اختار في آخر المبحث أن الأمر يكون للمرة. وعلى كل حال ففي المسألة 3 أقوال أو 4: قول إن الأمر يقتضي التكرار، أي أن الشارع إذا أمرك بأمر فإنه لا يكفيك أن تفعله مرة واحدة بل لا بد من تكراره. مثلا الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هل هذا الأمر الذي يقتضي الوجوب تبرأ ذمة العبد فيه بالمرة الواحدة وما زاد على ذلك فهو نفل في حقه، أم أنه يقتضي التكرار كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يصلي عليه مثلا؟ وهكذا، فمنهم من قال يقتضي التكرار، ومنهم من قال يقتضي المرة. وعلى كل حال فالمرة هي أقل مصدوقه، لأنه لا يصح الامتثال بدونها. المرة لا يصح الامتثال بدونها، فهي قطعا واجبة، والخلاف ليس فيها، وإنما هو في القدر الزائد عليها. وجمهور الأصوليين من المحققين منهم يرون أن الأمر المطلق لا يقتضي مرة ولا تكرارا، وإنما يفهم ذلك بقرائن الأحوال أو بالأدلة المفصلة، ونزعوا بحديث سراقة الذي ذكره الشيخ على وجه آخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. حجوا فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب. هذا الأمر هل يقتضي التكرار، يقتضي أن الإنسان يجب عليه أن يحج في كل سنة، أو يقتضي المرة يكفي أن الإنسان يحج مرة واحدة وبذلك يكون قد أجزأه ذلك وامتثل؟ المرة هي أقل المسمى ولا يصح الامتثال بدونها، والقدر الزائد عليها مختلف فيه. سأل سراقة ابن مالك، وهو رجل من بني مدلج، من كنانة، من عرب الحجاز، من العرب الأقحاح، قال: يا رسول الله، أفي كل عام، أي أيجب علينا الحج في كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. فكون سراقة يسأل هذا يدل على أن الأمر المطلق ليس متعينا للوجوب، ولا ليس متعينا للمرة ولا للتكرار، لأنه لو تعين لأحدهما لما احتاج إلى السؤال وهو من أهل اللسان. هكذا يستدل جمهور الأصوليين على ما ذهبوا إليه بهذا الحديث، والشيخ هنا نزع به إلى الاستدلال على المرة. ولما كان يورد عليه أنه ينقلب عليه، يعني هو إذا استدل به على التكرار فقال إنه لو كان للمرة لعلمه وبلسانه ولما سأل عنه، ينقلب عليه نفس السؤال أيضا فيقال له لو كان أيضا للتكرار لعلم ذلك بلسانه، أي بلغته، ولما احتاج إلى أن يسأل عنه. فأجاب هنا الجواب الذي ذكرنا، ولكن المتجه في هذا هو ما ذكره الجمهور من أن الأمر المطلق محتمل للمرة والتكرار، ولا يتعين أحدهما إلا بدليل مستقل. وأهل اللسان الصحابة الذين هم أفصح العرب سألوا، وسؤالهم يدل على أنه لا يتعين، لأنه لو كان يتعين أحد الاحتمالات لما احتاجوا إلى السؤال، لأنهم يفهمون هذا بلسانهم. نعم، إذن نختصر على